بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا اليوم المبارك، يوم الثلاثاء الموافق 27 من جماد الثانية لعام 42 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والتعليق عليه من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. كنا وقفنا في سورة النحل الدرس الماضي عند الآية 91.
سوف أقرأ برواية البزي عن ابن كثير المكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد، وما عند الله باقي. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون.
هذه الآيات كما تلاحظون أيضا في الكلام مع هؤلاء المشركين الذين يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن حاجهم الله عز وجل بآياته الظاهرة ثم ذكرهم بنعمه وهي آيات من آياته الظاهرة ومننه عليهم، وبين حال هؤلاء المكذبين وحال من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ختم الله عز وجل هذه السورة بأشياء عظيمة حقيقة بأن نقف معها وأن نتأملها حق التأمل. أول هذه الأمور التي ذكرها الله عز وجل هي أن الله عز وجل بيده الأمر، أن الله عز وجل بيده الأمر، ولو شاء سبحانه وتعالى لجعل الناس كلهم أمة واحدة، لجعلهم كلهم مؤمنين أو لجعلهم كلهم كافرين والعياذ بالله عز وجل، ولكن الله عز وجل اقتضت حكمته وعدله واقتضت أيضا أسماؤه وصفاته الحسنى العليا الكاملة أن يكون هناك اختبار وامتحان لعباد الله عز وجل. ف كتب سبحانه وتعالى الضلالة على من شاء من عباده، وكتب الهداية على من شاء من عباده، ولكن لماذا هذا؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: ولتسألن عما كنتم تعملون، يعني لكي تسألوا عما كنتم تعملون، كما قال سبحانه وتعالى: حسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن الله عز وجل يختبر الناس ويمتحنهم ويبتليهم بالخير وبالشر سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى قد علم وقضى وقدر من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار، خلق الجنة وخلق لها أهلها، وخلق النار وخلق لها أهلها سبحانه وتعالى. لكن أنا وأنت نحن المكلفين كيف نعرف هذا؟ لا يمكن أن نعرف هذا إلا بعد العمل، لا يمكن أن نعرف هذا إلا بعد العمل، بعد الاختبار الذي يختبرنا الله عز وجل إياه في هذه الحياة الدنيا. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني خلاط، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. السمع والبصر هما أداتي العلم وهما الموصلتان للعقل، ولذلك من لا عقل له لم يكلفه الله عز وجل ولا يكلفه ولا يسأله سبحانه وتعالى، بل إنه يكون من عباد الله عز وجل المرحومين. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم برحمته وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ثم بين لهم أن حلفهم جميل لا يغني من الحق شيئا. الحلف إن كان في حق فهو حق، وإن كان في باطل فهو باطل. فإذا الحلف الإنسان وقسمه وتوثيقه الأيمان المغلظة وغير ذلك إذا لم يكن في حق فإنه لن يغير من الحق شيئا. ولذلك حذر ربنا سبحانه وتعالى من هذا أشد التحذير، لأن هذا من عادة الكفار ومن عادة المنافقين من عادة المعاندين أنهم يكثرون الحلف كما قال سبحانه وتعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. هنا قال ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. يعني أنكم تحلفون لأتباعكم أنكم على الحق وأن محمد على الباطل وهذا لا يغني شيء، بل بالعكس هذا يعني ستذوقون عليه السوء بسبب صدكم به عن سبيل الله عز وجل، ولكم عند الله عز وجل عذاب عظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين البررة الذين يوفون بأيمانهم، فالله عز وجل قد مدح المؤمنين بوفائهم باليمين بخلاف هؤلاء الكفار والمنافقين واليهود الذين يكثرون من الأيمان ولكن هذه الأيمان لا تزيدهم إلا عذابا عند الله عز وجل. ثم بين سبحانه وتعالى أيضا أمرا آخر فقال ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا من أعظم المواعظ، أن المسألة هي مسألة عهد بينك وبين الله عز وجل، فأنت إن خنت هذا العهد الذي بينك وبين الله عز وجل فأنت قد بعته، بعت هذا العهد بثمن قليل. مهما يعني مهما ملكت من الدنيا ومهما ملكت من الرياسات ومهما صار لك من الحال إلا أن هذا كله ثمن قليل، بينما العهد الذي بينك وبين الله عز وجل أنك تعبده وأخذ عليك العهد بذلك وأنت في عالم الذر، وأخذ عليك ذلك العهد في عالم الفطرة التي فطرك عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فمن باع ذلك العهد وخان الله عز وجل فيما عاهده عليه فهو قد اشترى بهذا البيع ثمنا قليلا. ما هو هذا الثمن القليل؟ هو الحياة الدنيا كما سيأتينا بعد قليل. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن الذي عنده خير إذا كنا نعلم، يعني إن كان لنا عقول نعلم بها نميز بها ندرك بها نعقل بها، فإن الذي عند الله عز وجل خير لنا من الثمن القليل الذي نبيعه، يعني نأخذه ثمنا لعهد الله عز وجل وميثاقه الذي أخذه علينا. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن الدنيا كل الذي فيها لا شيء، فقال ما عندكم يعني في الحياة الدنيا ينفد يعني ينتهي، وما عند الله باق. ولذلك السعيد في هذه الحياة الدنيا من يدخر رصيدا يجعله عند الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما طلب منا النفقة في سبيل الله عز وجل، سواء في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله أو في سبيل الله في النفقة الواجبة كنفقة الوالدين والزوجة والأولاد وعلى النفس، أو النفقة الجائزة والمستحبة، أو الإنفاق في سبيل الله عز وجل في عموم الصدقة للفقراء والمساكين والمحتاجين وتأليف قلوب الناس على الإسلام وغير ذلك من الأبواب العظيمة، قال ماذا؟ إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. فسمى ما نقدمه من الصدقة قرضا، فسمى ما نقدمه من النفقة في سبيل الله عز وجل قرضا، فهو عنده سبحانه وتعالى، والمقترض يضمن ما أخذ. بل ربنا سبحانه وتعالى لا يضمن ما أخذ فقط، بل يضاعفه أضعافا كثيرة، كما ذكر الله عز وجل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء، يعني والله عز وجل يعطي أكثر من السبعمائة حبة على الحبة الواحدة. ثم قال سبحانه وتعالى مهددا لهؤلاء الكفار وأيضا مسليا لهؤلاء المؤمنين ومثبتا لهم ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني سبب بيع هؤلاء العهد هو عدم الصبر، وسبب فوز هؤلاء المؤمنين هو الصبر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولنجزينهم، واللام هنا الموطئة للقسم، يعني والله لنجزين الذين صبروا أجرهم، ثم قال بأحسن ما كانوا يعملون. يعني هم لهم عمل، ولهم عمل حسن ولهم عمل سيء، ولكن لهم عمل أحسن من الحسن، فربنا سبحانه وتعالى يجازيهم بالأحسن، يجازيهم بالأفضل والأكمل والأتم من أعمالهم. وهذا يعني يحثنا ويدعونا إلى أننا فعلا نهتم بحسن العمل، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ابتلانا ما ابتلانا بالعمل، قال ليبلوكم أيكم يعمل، قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك المطلوب منا هو حسن العمل وليس فقط العمل، فحسن العمل أعظم من العمل وأدق. وأيضا يعني لما سئل الفضيل بن عياض ما يعني أحسن العمل، قال أخلصه وأصوبه، خالص لله ما تنوي به إلا وجه الله عز وجل وصواب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإخلاص. فإذا ربنا سبحانه وتعالى يجازي المؤمنين بأحسن ما كانوا يعملون، يعني بأفضل وأخلص وأصوب ما كانوا يعملون. ثم قال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. وهذه الآية أيضا من أرجل الآيات، ربنا سبحانه وتعالى يقول من عمل، ومن هنا للعموم، وذكر العمل عموما فقال من عمل صالحا، وصف هذا العمل بأنه صالح لأن هناك من يعمل السوء، نسأل الله العفو والعافية، وعمم فقال من ذكر أو أنثى، يعني سواء كان ذلك رجلا أو كان امرأة، صغيرا أو كبيرا، لكن ربنا سبحانه وتعالى شرط شرط لقبول هذا العمل الصالح وهو أن يكون مؤمن، قال وهو مؤمن، جملة حالية تفيد القيد. فإذا غير المؤمن حتى لو عمل صالحا فإنه لا تكون له هذه العدة التي وعد الله عز وجل بها في هذه الآية. فوعده ربنا سبحانه وتعالى بأمرين، الأمر الأول أنه يحيا حياة طيبة، يعني بعبارة أخرى أن نقول أن يكون سعيدا، تكون حياته حياة طيبة، وإن كان فيها نوع من النقص وإن كان فيها نوع من الكدر فهي جبلت على هذا، فلكنه يكون أسعد الناس وأفضل الناس وحياته أطيب الحياة مقارنة بغيره ومقارنة بمن حوله وبمن معه. وأعظم الحياة الطيبة ما يجعله الله عز وجل من السكينة والاستقرار والقناعة في قلب هذا المؤمن. ولذلك الحياة الطيبة تكلم عنها العلماء رحمهم الله تعالى كلام كثير، كلام السعدي رحمه الله عليها سواء في تيسير الكريم الرحمن أو كذلك في تيسير اللطيف المنان، حقيقة كلام جميل، وجعل هذا كله من ثمرات الإيمان، كل الحياة الطيبة من ثمرات الإيمان، وذكر ما يزيد على 20 صفة أو ثمرة من ثمرات الإيمان، وهي كلها تجتمع في قضية الحياة الطيبة، مثل السكينة، مثل أنهم أحسن الناس رأيا، مثل أنهم أتم الناس عقولا، مثل أنهم أحسن الناس أخلاقا، إلى غير ذلك. الوعد الثاني قال ولنجزينهم، ولاحظوا أن في كل واحدة منهما دخلت لام القسم، يعني والله لنحيينهم حياة طيبة، ما قال ونجزيهم فعطف عليه، لا بل جاء بها كأنها جملة مستقلة، قال ولنجزينهم يعني والله لنجزينهم أجرهم، وذكر الجزاء على ماذا يكون، على عملهم، إذن لا يوجد جزاء من دون عمل، وهذه النقطة مهمة جدا. كثير من الناس يقول والله نرجو رحمة الله، صحيح ترجو رحمة الله، لكن رحمة الله عز وجل تحتاج إلى جواز، وهذا الجواز لا بد فيه من شرع الله عز وجل، والله عز وجل أمرك بالعمل، نعم يضاعف لك الحسنة إلى 700 ضعف إلى آلاف الأضعاف، لكن بشرط أنك تعمل. ولذلك هنا قال إيش من عمل، فجعل العمل شرط، وقال ولا نجزينهم أجرهم، إذن هذا الأجر لا يكون إلا على عمل، فقال سبحانه وتعالى بأحسن ما كانوا يعملون، فهو سيجازيهم بأحسن عملهم، بأحسن عملهم، وجاء به بصيغة ما كانوا يعملون، كانوا بمعنى ثبت واستقر، ويعملون أيضا فعل مضارع يدل على الحدوث والتجدد، فإذا لا يضيع من عملهم شيء، لا سابق ولا لاحق، لا سابق ولا لاحق. ثم أرشد عباده سبحانه وتعالى بأمره للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وهذه الاستعاذة مذكورة هنا عند قراءة القرآن، عند قراءة القرآن، وذكرت سابقا عند حدوث النزغ، وكذلك أيضا ستأتينا في سورة فصلت وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فإذا الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم مشروعة، ولها أحوال. في بعض الأحوال جميل تتأكد، بل بعض أهل العلم قال بوجوبها، مثل هذه المذكورات. الإنسان مثلا إذا أراد قراءة القرآن، هل الاستعاذة واجبة أو سنة؟ لأن الأمر هنا فاستعذ بالله يدل على الوجوب، جميل. لكن لما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لا يستعيذون في كل قراءة، فهمنا أن الأمر هنا للحث، فهو أقل أحواله أن نقول إنه سنة. لكن مقتضى الخطاب، مقتضى الخطاب أو كما نقول صيغة الخطاب هنا تفيدنا الوجوب، تفيدنا الوجوب، لكن انتقل إلى الحث والإباحة أو الحث والطلب بسبب يعني أن رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ في عند كل قراءة يقرأ بها القرآن، بل كان أحيانا يستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم، وأحيانا نذكر لهم الآية من القرآن الكريم يتلوها عليهم أو الآيات، ولا يستعيذ صلى الله عليه وسلم. ففهمنا أن هذا مأمور به، للإنسان أجر إذا استعاذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن. وهنا بيّن ربنا سبحانه وتعالى لماذا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا يعني حث وترغيب وبيان لعلة، وإن كانت هذه العلة تشترك في قراءة القرآن وفي غيره. ولذلك جاءنا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستعاذة عند دخول، والبسملة أيضا عند دخول البيت وعند الخروج من البيت وعند دخول المسجد وعند الدخول للمسجد إلى غير ذلك من المواضع. فإذا أمرنا بالاستعاذة في مواضع، مهم جدا أن نتتبع هذه المواضع في الشريعة، وأن نعرف المواضع التي يسن أو نقول يؤجر الإنسان على الاستعاذة بها في تلك الأحوال. ثم بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن الشيطان ليس له سلطان، يعني لم يجعل ربنا له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. لكن هل معنى أنه ليس له سلطان عليهم يعني معنى ذلك أنه أيضا لا يوسوس لهم، لا يزخرف لهم، لا يزين لهم، لا يسول لهم؟ لا، فهم ليسوا معصومين من وسوسته ولا من زخرفته ولا من تزييني. ولذلك جاء في الآية الأخرى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من الشيطان، وبين أن من الأسباب التي تجعل الشيطان يبتعد عنا هي هذه الاستعاذة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءة آية الكرسي أيضا ما تجعل الشيطان لا يقربك، وكذلك أيضا الأذان يطرد الشيطان إلى غير ذلك. فإذا هناك كما نقول مواضع للاستعاذة، وهناك أيضا مواضع لطرد الشيطان أو كما نقول أسباب لطرد الشيطان دلتنا عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل مثل هذه الاستعاذة أيضا تفسر لنا التذكر الذي ذكره الله عز وجل في آخر سورة الأعراف في قوله سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا تذكروا يكون من التذكر الذي يفعلونه أنهم يستعيذون بالله من الشيطان الرجيم بناء على قوله سبحانه وتعالى وإما انزغنك من الشيطان نزغ، وبناء على قوله سبحانه وتعالى هنا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها، لاحظوا أن هذه الآيات للمؤمنين، قال سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. إذن هو قد تولى هؤلاء المشركين، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى أم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله عز وجل. فإذا لاحظوا أن الله عز وجل لما ذكر حال المؤمنين وأنهم أولياء لله عز وجل وأن الله عز وجل هو الذي سيجازيهم، ذكر بعدهم حال الكفار الذين جعلوا الشياطين أولياء لهم، نسأل الله العفو والعافية. ثم ذكر بعض صفات هؤلاء المشركين في مجادلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفترٍ، يعني وجهوا التهمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل إذا نسخ آية بآية أخرى، جميل، وهو سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم وهو صاحب الشأن، فإذا فعل ذلك اعترض هؤلاء على النبي صلى الله عليه وسلم وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكذب. قال الله عز وجل: بل أكثرهم لا يعلمون، يعني إنما يفعلون ذلك معك يا محمد من باب جهلهم وعدم علمهم، وإلا لو كانوا يعقلون، لو كانوا يفكرون، لو كانوا ينظرون، لو كانوا يتأملون، لو كانوا يتفهمون هذه الآيات ويتدبرون فيها لعلموا أنها من عند الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بما ينزل وبما يغير سبحانه وتعالى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجيبهم بقوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولاحظوا أن هذه صفات لا تحصل إلا للمسلمين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. أولا أن الله عز وجل يثبت بهذا القرآن جميل المؤمنين، وأنه هدى لهم، وأنه بشرى لهم، وأن هذا القرآن حق، فإذا يثبتهم بالحق على الحق سبحانه وتعالى بهذا القرآن. ولا شك أن هذا من خصائص القرآن، أنه شيء عجيب أنه هو حق ويثبتك على الحق، واضح؟ فينبغي إذن إجلال القرآن وتعظيمه، سواء فهمناه ولا ما فهمناه، أدركنا معانيه ولا ما أدركنا معانيه. ما نجلس نتكلم عن القرآن كأننا نتكلم عن كلام فلان وفلان من الناس، لا. فإذا فالله عز وجل جعل هذا القرآن بهذه المنزلة العظيمة، قل نزله روح القدس، روح القدس هو جبريل عليه الصلاة والسلام، من ربك بالحق، فوصف القرآن بأنه نزل بالحق والقرآن حق. قال ليثبت الذين آمنوا، والتثبيت يعني ماذا؟ الاستقرار والسكينة والهدوء والطمأنينة وقوة اليقين وقوة المعرفة وقوة الإصابة، قوة الحكمة، وهذا لا شك أنه كله واقع في القرآن ودلت عليه آيات كثيرة وحديث كذلك. ثم قال هدى وبشرى للمسلمين، فإذا هو هدى وبشرى وتثبيت وحق، لكن لا يفهم هذا ولا يعرف هذا ولا يستفيد من هذا إلا من سلم أمره لله. وأما من أعرض وركب هواه، ركب عقله، ركب المدرسة الفلانية أو المدرسة الفلانية أو كما يقولون الفكر الفلاني أو الفكر الفلاني، فإنه لا يستطيع أن ينتفع من القرآن. فلا بد من التجرد لله، لا بد من الاستسلام لله عز وجل. ثم بيّن سبحانه وتعالى أيضا مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، يعني هذا الذي يتهمونك بأنك تعلمت منه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، يعني لو كانوا يفكرون ويتأملون ففي فرق بين لسان هذا الذي اتهموك به وبين القرآن، وهم يعرفون ذلك، ولكن هذا كله إنما هو من باب الجحود ومن باب إضلال الغير عن أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعوا القرآن. ثم بيّن أن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إذن سبب كفرهم هو عدم إيمانهم بآيات الله عز وجل. ومن أعرض عن ذكر الله عز وجل فإن له كما ذكر الله عز وجل في سورة طه: دع معيشة ضنكا، قال ربنا سبحانه وتعالى: ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى، ثم قال: كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات الله ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولذلك قال هنا: إنما يفتري الكذب، يعني أن هذا كله كذب، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، أما المؤمن فإنه لا يكذب ولا يفتري الكذب، واضح؟ وأولئك هم الكاذبون، يعني عند الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يعني الإنسان إذا عرف الحق ثم تنكر له فهذا نسأل الله العفو والعافية أشد في العقوبة. ولذلك جعل الله عز وجل المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يعرفون الحق ويجحدونه. وكذلك أيضا من أسلم ثم كفر والعياذ بالله عز وجل، ولكن ربنا سبحانه وتعالى علم بضعفنا وعجزنا وقلة حيلتنا وتسلط أعدائنا علينا، فقال: إلا من أكره، وبين حدود هذا الإكراه، قال: وقلبه مطمئن بالإيمان. ما هي القضية يقول والله أنا أبغى جاملهم أنا أبغى أسوي، لا، أكره يعني معنى أنه إكراه حقيقي يؤدي به إلى القتل، يؤدي به إلى عذاب لا يحتمله. ولذلك وصفه سبحانه وتعالى بأنه أيضا لابد أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، ولكن هؤلاء الذين ارتدوا عن الإسلام نسأل الله العفو والعافية، قال ربنا سبحانه وتعالى وصفني إياهم: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، وبين العلة في سبب ارتدادهم وأيضا سبب كفر الكفار الذين لا يؤمنون بآيات الله، فذلك يجوز أن يعود إلى المذكورين في الآية السابقة، ويجوز أن يعود على الجميع، على هؤلاء الذين ارتدوا وعلى الكفار الأصليين. قال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فإذا محبتهم للحياة الدنيا وإعراضهم عن الآخرة هذا هو الذي أدى به من الكفر، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى تجدون أنه يحذر نبينا صلى الله عليه وسلم من الدنيا وزخرفها وزينتها: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فدائما ربنا سبحانه وتعالى يحثنا على أن لا نستحب الحياة الدنيا، ما قال اتركوا الحياة الدنيا، بل قال اتركوا استحبابها، يعني لا نقدمها على الآخرة. ولذلك دائما ربنا سبحانه وتعالى يقول: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فربنا سبحانه وتعالى ما قال لنا اتركوا الدنيا، بل قال خذوا من الدنيا ولكن اجعلوا الآخرة هي المقصد. فالآخرة هي المقصد وهي الغاية وليست الدنيا. للأسف أننا نحن اليوم في عصر مادي، أصبح الناس ينظرون إلى الحياة الدنيا على أنها هي الأصل وهي الأساس، كل عملهم، كل نومهم، كل استيقاظهم، كل شيء في 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 حياتهم، في تفكيرهم، في طلبهم للعلم، في كل شيء جعلوه للحياة الدنيا ونسوا الآخرة، ونسوا الآخرة. وهذا غلط، غلط كبير جدا، وهذا هو سبب ضعف الإيمان. أن نعم أن المسلمون اليوم فوق المليار، يزيدون على المليار، لكن أين الذين آثروا الآخرة على الحياة الدنيا؟ أين الذين مقصدهم الآخرة؟ عمروا الدنيا ولكن للآخرة، وليس عمروا الدنيا للدنيا. فهذا الفرق بين المؤمن والكافر. المؤمن يعمر الدنيا وهو يرى أنها معبر إلى الآخرة، ويرجو عند الله عز وجل الثواب والأجر حتى في عمارته للدنيا. يكون طبيب، نعم، يكون مهندس، نعم، ولكنه ليس لأجل أن يقال مهندس وطبيب، وإنما لكي يتقي الله عز وجل ويغني نفسه ويغني المسلمين عن الأعداء. فإذا الذي يريد الآخرة هدفه أسمى وأعظم من الذي فقط يريد الدنيا. الذي يريد الدنيا إنما ينظر تحت قدمه فقط، أما الذي يريد الآخرة فهو ينظر مسافة بعيدة إلى الأمام، ولذلك هو ينظر بنور الله ويسترشد بما يرشده الله عز وجل في القرآن وفي السنة، فنظره بعيد وينظر إلى المآلات، لا ينظر فقط إلى الحال أو كما نقول الدقيقة التي هو فيها والساعة التي هو يعيش فيها واللحظة التي هو يعيش فيها. ولذلك حياة المؤمن حياة طيبة مليئة بالأمل، مليئة بالتفاؤل، مليئة بالطموح. وأما الكافر فإنما ينظر تحت قدم، ينظر إيش المصلحة، واحد زائد واحد يساوي اثنين، أنا ما مكسبي. لكن بينما المؤمن ينظر إلى أن واحد زائد واحد يساوي مئة وليس يساوي اثنين، واضح، لما يعرفه من ربه سبحانه وتعالى وكرمه وفضله وإحسانه وجوده، وأنه إذا خطأ إلى الله عز وجل خطوة واحدة فإن الله عز وجل كما قال: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، من أتاني يمشي أتيته هرولة. فربنا سبحانه وتعالى كريم عظيم، فلماذا يعني تقصر عيوننا وتقصر هممنا وتقصر عقولنا وتقصر علومنا فقط على الحياة الدنيا؟ لا، ينبغي أن تكون الحياة الدنيا بالنسبة لنا هي واحدة من الوسائل التي نسلكها إلى ربنا سبحانه وتعالى حتى نصل إلى الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف أنه يعني كمستظل بظل شجرة ثم يعني يقيل تحتها شويعات ثم يذهب ويتركه. هذه هي الدنيا، ممر، ممر وليست مقر، بينما الكافر ينظر إليها أنها مقر، نسأل الله العفو والعافية. قال: والله وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، ثم ذكر أن هؤلاء قد طبع الله عز وجل على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأنهم غافلون، نسأل الله العفو والعافية، وأن هؤلاء هم الخاسرون، وأن هذا الخسران يظهر جليا واضحا في الآخرة. لماذا؟ لأن الآن في الحياة الدنيا تغريم الحياة الدنيا، والله عز وجل جعل الحياة الدنيا للمؤمن والكافر على حد سواء، جعل لها أسباب مادية نعم، وجعل لها مقادير سبحانه وتعالى، ولكنه يعطي منها من يحب ومن لا يحب. أما الآخرة فلا يعطيها إلا من يحب، ولذلك قال لا جرم، يعني كأنه يقول لا ضير، لا بأس، لا يعني إشكال، لا جرم، يعني واضح. فيضرب عن الكلام السابق ثم يقول هم الخاسرون في يوم القيامة. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، وأن يجعلنا وإياكم من الرابحين. ثم بيّن سبحانه وتعالى أيضا حال هؤلاء المؤمنين، فقال ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، يعني أوذوا وعذبوا وأخذت أموالهم وقد يكون قتل بعضهم، قال ثم جاهدوا وصبروا. ترتيب الآية صبروا وجاهدوا، لكن لأن الجهاد نوعين، جهاد النفس وهذا هو الذي يؤدي إلى الصبر وهذا قدم، ولذلك الجهاد هنا قال جاهدوا وصبروا، فقرن بين الجهاد وبين الصبر. ولا شك أن الجهاد يسبق الصبر اللي هو جهاد النفس، وأيضا حتى جهاد العدو لا يتحقق إلا أيضا بالصبر كما ذكر الله عز وجل في سورة الأنفال. ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. متى يكون هذا الغفران؟ متى تكون هذه الرحمة؟ قال سبحانه وتعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. إذن لا ينبغي لكم أن تشتغلوا بغير ما أمركم الله سبحانه وتعالى بالعمل به والاهتمام به. نرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول الله تعالى ولو شاء الله لجعلكم أيها الناس أمة واحدة، قال كما قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أي لوفق بينكم ولما جعل اختلافا ولا تباغض ولا شحناء. وقال في الآية الأخرى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال وهكذا قال هاهنا ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال ثم يسألكم يوم القيامة عن جميع أعمالكم فيجازيكم عليها. قال على الفتيل والنقير والقطمير، يعني على كل شيء لا يترك شيئا ربنا سبحانه وتعالى لا يجازينا عليه. ولذلك مهم أن الإنسان يأخذ بهاتين القاعدتين العظيمتين، وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يكثرون منها، ولذلك نسبت لعدد كبير من السلف رحمهم الله تعالى. أقولها وأتمنى أن تحفظوها، إن الله أخفى رضاه في طاعته فلا تحقرن من المعروف شيئا. الله عز وجل يرضى عنك بأي جزء من المعروف. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا دخل الجنة في غصن شوك أزاحه عن الطريق، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أبواب الصدقة أن تعين الرجل على حمل دابته، إنسان معه أغراض يريد يحملها فتعينه على حملها أو ترشده لطريق أو غير ذلك، أمور بسيطة جدا ولكن قد تكون هي التي يرضى بها ربنا سبحانه وتعالى عنك ويكتب لك السعادة التي لا شقاء بعدها. وعكسه ولا تحقرن، وإن الله أخفى غضبه في معصيته فلا تحقرن من معاصي الله شيئا، لا تقول هذه معصية صغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، هذا شيء بسيط ويسير جدا، يعني مثل ما نقول مألوف عادي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا سبب لدخولها النار. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أشد من ذلك، قال وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فإذا أنت ما تعرف ما هي الكلمة التي تقولها أو الفعل البسيط الذي تقوله تفعله، ولكن يكتب الله عز وجل به عليك غضبه، الغضب الذي لا يرضى بعده أبدا سبحانه وتعالى. فإذا لا تحقرن من المعروف شيئا ولا تحقرن من معاصي الله شيئا، هذه هاتان مسألتان مهم جدا. لماذا؟ لأن الله سيحاسبنا. فإذا كان الله عز وجل سيحاسبنا على كل شيء كما قال سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فإذا لابد لنا من الاستعداد لهذا الحساب. اللهم اغفر لنا جميعا يا رب العالمين. قال ابن كثير رحمه الله ثم حذر تعالى عباده عن اتخاذ الأيمان دخلا أي خديعة ومكرا، وهذا هو الذي كما ذكرت لكم يفعله المنافقون، يفعله اليهود، يفعله المشركون. قال لئلا تزل قدم بعد ثبوتها،
قال مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق الهدى بسبب الأيمان الحانثة المشتملة على الصد عن سبيل الله. قال لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق بالدين فصد بسببه عن الدخول في الإسلام. هذا مثال واحد من الأمثلة التي بسببها يكون اليمين صد عن سبيل الله، وهو أن المؤمن يحلف كاذبا فيراه هذا الكافر. عرفتم؟ شوف هذا كلام ابن كثير في القرن الثامن الهجري، مو كلامي اليوم، بحيث يقول والله نعم يعني ممكن أنك تكون تأثرت بالكلام عن القيم والأخلاق حتى مع الكافر. لا، هذه قيم علمنا الله عز وجل إياها وأدبنا بها سبحانه وتعالى. يقول لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق بالدين فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام. قال ولهذا قال سبحانه وتعالى وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. طبعا ابن كثير قيد هذا بسبب يعني ذكر في نزول هذه الآية، ولكن الآية أعم، الآية أعم. فكذلك أيضا الكفار يستعملون هذه الأيمان في الصد عن سبيل الله، وكذلك المنافقون، وكذلك أيضا اليهود. لكن أيضا ينبغي أن يكون المؤمن يحذر من هذا فلا يقع في مشابهتهم. لا تقول هم يعاهدون ويغدرون، هم يحلفون ويكذبون، فليكن أنت تدين لله عز وجل، والله عز وجل هو الذي سيحاسبك، فلياك أن تكون تصد عن سبيل الله عز وجل بسبب يمينك. قال ثم قال تعالى ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، أي لا تعتاضوا عن الأيمان بالله عرض الحياة الدنيا وزينتها فإنها قليلة، ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله وخير له، أي جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وآمن به وطلبه وحفظ عهده رجاء موعوده. قال ولهذا قال إن كنتم تعلمون، ما عندكم ينفد أي يفرغ وينقضي، فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر متناه، وما عند الله باق أي وثوابه لكم في الجنة باق لا انقطاع ولا نفاذ له، فإنه دائم لا يحول ولا يزول، نسأل الله من فضله. قال ولنجزين الذين صبروا وأجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال هذا قسم من الرب عز وجل أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم، أي ويتجاوز عن سيئها، أي عن يتجاوز عن سيئها، بل إنه يبدل هذه الحسنات إلى سيئات كما ذكر الله عز وجل ذلك في آخر سورة الفرقان. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. قال ابن كثير هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل المتابع للكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لكم، من ذكر أو أنثى من بني آدم وقلبه مؤمن بالله ورسوله. قال وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا، وأن يجزيه بأحسن ما عمله في بأحسن ما عمله يعني في دنيا في الدار الآخرة. قال والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت، يعني لا أجمل ولا أشمل من هذا الوصف الذي ذكر الله عز وجل بأنها حياة طيبة. قال وقد روي عن ابن عباس وجماعة رضي الله عنهم أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب، بالرزق الحلال الطيب، وهذا لا شك أنه من الحياة الطيبة أن الإنسان يكون مدخل مأكله ومشربه ومسكنه حلال بلا شك، يبقى مطمئن، بخلاف ذلك الذي إنما أخذها من سرقة أو من ظلم أو من رشوة أو من ربا فإنها لا تزال نكدة عليه، نسأل الله العفو والعافية. فهذا منهم على سبيل المثال. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فسرها بالقناعة، وهذا أيضا تفسير للحياة الطيبة بجزء منها. قال وكذا قال ابن عباس وعكرمة ووهب بن المنبه، وقال الحسن وقتاده لا يطيب لأحد الحياة إلا في الجنة، يعني أن الحياة الطيبة في الدنيا هي يعني نسبية، وليس معنى ذلك أنه لا يصيبه فيها ضر ولا يمرض ولا يصيبه نكد، لا، لكنه سيكون أطيب حياة من غيره، ولو لم يكن من ذلك إلا اليقين الذي في قلبه والصلة التي بينه وبين ربه لكفى. ولذلك قال ابن المبارك إن في الدنيا جنة من لم يذقها لم يذق جنة الآخرة، وهذا مروي عن عدد من السلف رحمهم الله تعالى، ويقصدون بالجنة التي في الدنيا هي قراءة القرآن ومذاكرة الحديث ومذاكرة العلم وذكر الله سبحانه وتعالى. فعبادة الله عز وجل وطاعته نعيم لا يعرفه إلا من ذاقه وعمل به. ولذلك مهم جدا يا إخوة أن نعود أنفسنا على العبادة، لأن نفوسنا يعني كما نقول تهرب من التكاليف، وترى أنه والله صلاة ركعتين تكليف أو قراءة آيتين تكليف، لكن هو مستعد أنه يقف ساعة كاملة يتكلم مع زميله وما عنده مشكلة. بينما لو تقول له اجلس 5 دقائق اقرأ قرآن رآها ثقيلة، هذا ما الداعي له؟ أنه يرى أن هذا تكليف، بينما هو الأول كان في شهوته. جميل. والشيطان أيضا يبدأ يسوي له ويقول له بعدين، والوقت الحين ما هو مناسب وغير ذلك. فمهم جدا أن نعود أنفسنا على العبادة. ولذلك السلف رحمه الله تعالى يقول يعني كابدت نفسي على الصلاة 20 سنة ثم استمتعت بها 20 سنة. 20 سنة وهو يحاول يعود نفسه على قضية الصلاة والالتزام بها والتبكير لها والخشوع فيها، ويعني كما نقول أداؤها أداء حسنا كما كان صلى الله عليه وسلم يؤديها، ولكن قال تنعمت بها بعد ذلك 20 سنة. وهكذا، فإذا النفس يعني مثل ما نقول ملولة، وأيضا تحاول أنها تهرب منك، لكن أنت إذا عودتها فإنها تتعود. فتعويد أنفسنا على ذكر الله عز وجل، على قراءة القرآن، على مدرسة العلم، على الصلاة، على العبادة، على طاعة الله عز وجل، على يعني الأخلاق الحسنة، كل هذه الأشياء إذا تعودنا عليها فإن النفس تستقيم عليها بإذن الله عز وجل، ويحصل للإنسان أنس وسعادة فيها، ويكفي من ذلك يعني ويكفي طيبا للحياة أن يكون الإنسان كما نقول راض عن نفسه، بل إنه يفعل الأفعال هذه وهو سعيد ويرقب ما عند الله عز وجل. ولا شك أن هذا يعني باب عظيم. ولذلك قال الضحاك كما قال ابن كثير، وقال الضحاك هي العمل بالطاعة والانشراح بها. يقول ابن كثير والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم، يعني لاحظوا أنه أسلم لله عز وجل، قال ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، قال ورواه المسلم، قال وروى الترمذي والنسائي عن فضالة بن عبيد أنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. وقال الترمذي هذا حديث صحيح. قال وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. الله أكبر، الله أكبر، ما أعظم نعيم الله عز وجل علينا، وما أكثر ما نفرط. قال وأما الكافر فيعطيه الله عز وجل حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. قال انفرد بإخراجه مسلم. قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول ابن كثير هذا أمر من الله لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا قراءة القرآن، يعني إذا قرأت القرآن يعني إذا أردت قراءة القرآن، إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وليس أن الإنسان إذا قام للصلاة يتوضأ، واضح؟ يعني ليس إذا شرع فيها، وإنما إذا أراد القيام إلى الصلاة يتوضأ. وكذلك أيضا هنا إذا أراد قراءة القرآن يستعيد، هذا يعني يكاد يكون عليه جمهور العلماء في قضية تقدير اللفظ. قال إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، قال وهو أمر ندب ليس بواجب. والمعنى في الاستعادة عند ابتداء القراءة، قال لئلا يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليه، يعني حتى لو خلط عليك الشيطان قراءتك للقرآن. قال ويمنعه من التدبر والتفكر، قال ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعادة إنما تكون قبل التلاوة. قال وقوله، طبعا هو يشير هنا إلى خلاف لكن ليس هذا موضعه، تكلمنا عنه لما تكلمنا عن الاستعادة في سورة الفاتحة. قال وقوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يقول قال الثوري اللي هو سفيان الثوري رحمه الله ومن أتباع التابعين ومن ثقاتهم ومن أئمتهم، قال ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه. وقال آخرون معناه لا حجة له عليهم، إنما سلطانه على الذين يتولونه، قال مجاهد يطيعونه. وقال آخرون اتخذوه وليا من دون الله. قال والذين هم به مشركون أي أشركوه في عبادة الله تعالى. قال ويحتمل أن تكون الباء سببية أي صاروا بسبب طاعتهم للشيطان مشركين بالله تعالى، وكلا الوجهين صحيح. قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، يقول ابن كثير يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة ثباتهم وإيقانهم وأنه لا يتصور منهم الإيمان، وقد كتب عليهم سبحانه وتعالى الشقاوة، وذلك أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا للرسول إنما أنت مفتر أي كذاب، وإنما هو الرب سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو له الحكم سبحانه وتعالى. فقال تعالى مجيبا لهم قل نزله روح القدس أي جبريل من ربك بالحق أي بالصدق والعدل ليثبت الذين آمنوا، قال فيصدقوا بما نزل أولا وثانيا، يعني يؤمنون بالناسخ ويؤمنون بالمنسوخ. قال وتخبت له قلوبهم وهدى وبشرى للمسلمين أي وجعله هاديا وبشارة للمسلمين الذين آمنوا بالله ورسوله، كما قال سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. طيب قال الله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يقول تعالى مخبرا عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء والبهت، يعني هم ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكذب في الآية السابقة، والله عز وجل يثبت أنهم هم الكاذبون فيما يقولون، يقول ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء والبهت إن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما يعلمه هذا الذي يتلوه علينا من القرآن بشر، ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم غلام لبعض بطون قريش وكان بياعا يبيع عند الصفا، وفي بعض الروايات أنه حداد، يعني إنسان يصنع، يعني لهم يصوغ لهم الحديد فيجعل هذا الحديد مثلا سهم وهذا الحديد يجعله سيف وهذا الحديد يجعله قدر وهذا الحديد يجعله قطعة في الباب أو غير ذلك، فهذه صنعته، ولا يجيد من العربية إلا ما يتفاهم به مع الناس أنه كم خذ هات ونحو من هذا. ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم قال غلام لبعض بطون قريش وكان بياعا يبيع عند الصفا، فربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء، وذاك كان رجل أعجمي اللسان لا يعرف العربية، أو أنه كان يعرف الشيء اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد منه. وهذا يعني ذكروا سبب نزول هذه الآية وذكروا سبب لنزول الآيات التي في آخر سورة فصلت، يقول فلهذا قال الله تعالى رادا عليهم في افترائهم ذلك لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، يلحدون بمعنى يميلون إليه، وهذا لسان عربي مبين يعني القرآن، أي فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة كيف يتعلم من رجل أعجمي لا يقول هذا من له أدنى مسكة من عقل. وهذا لا شك أنه ظاهر، لا سيما أنهم تحدوا إلى أنه هاتوا مثل هذا القرآن، أنتم تقولون افترى علمه إياه مثلا هذا الرجل الأعجمي، الله عز وجل أم يقولون افترى قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فلا هم ادعوا ذلك لأنفسهم ولا هم ادعوه لمن قبلهم، ولذلك بطل وظهر يعني كذبهم وافتراؤهم، وأن ما منعهم من الإيمان إنما هو الجحود فقط، وإلا ليس أنهم لا يصدقونه، ولذلك قال الله الرب سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم بيّن سبحانه وتعالى فقال إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. قال ابن كثير يخبر تعالى أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره، أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا من دقيق ربط بن كثير بين هذه الآية وبين الآيات السابقة التي وصف الله عز وجل بها القرآن وأن هذا القرآن ينفع ويهدي ويبشر ولكن المسلمين. قال ولم يكن له قصد إلى الإيمان بما جاء من عند الله عز وجل، فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان بآياته وما أرسل به رسله في الدنيا. قال ولهم عذاب أليم أي موجع في الآخرة. ثم أخبر تعالى أن رسوله صلى الله عليه وسلم ليس بمفتر ولا كذاب، ليس بمفتر ولا كذاب. لماذا؟ قال لأنه إنما يفتري الكذب، يعني على الله وعلى رسوله، شرار الخلق الذين لا يؤمنون بآيات الله من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا وإيمانا وإيقانا، معروفا بالصدق في قومه لا يشك في ذلك أحد منهم، بحيث لا يدعى بينهم إلا بالأمين محمد صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. اللهم حسن أخلاقنا يا رب العالمين. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: أخبر تعالى عن من كفر به بعد الإيمان والتبصر وشرح صدره بالكفر واطمأن وشرح صدره بالكفر واطمأن به أنه قد غضب عليه سبحانه وتعالى لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنه، وأن لهم عذابا عظيما في الدار الآخرة، لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنيا، ولم يهدي الله قلوبهم ويثبتهم على الحق، على الدين الحق، فطبع على قلوبهم فلا يعقلون بها شيئا ينفعهم، وختم على سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون بها ولا أغنت عنهم شيئا، فهم غافلون عما يراد بهم. لا جرم، أي لا بد ولا عجب، أن هذه صفته، أنهم في الآخرة هم الخاسرون، أي الذين خسروا أنفسهم وأهاليهم يوم القيامة. قال: وأما قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال: فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرها لما ناله من ضرب وأذى، يعني إكراهه إنما كان بسبب ما ناله من الأذى الذي أصابه به هؤلاء المشركون. قال: ولكن قلبه يأبى ما يقول وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في عمار ابن ياسر رضي الله عنهما حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فوافقهم على ذلك مكرها، وجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية. الله المستعان. فكيف بمن يكفر اليوم شهوة ولم يكرهه أحد ولم ينله أحد بأي نوع من أنواع الأذى، نسأل الله العفو والعافية، ولكنه من حبه للكفر ومن الشبهات والشهوات التي في قلبه، فما جوابه؟ قال ابن كثير: ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أنه لا يجوز أن يوالى المكره على الكفر إبقاء لمهجته، ويجوز له أن يستقتل، ويجوز له أن يستقتل، كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل، حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدرهم في شدة الحر ويأمرون أن يشرك بالله فيأبى عليهم، وهو يقول: أحد أحد. وبذلك نال بلال ما نال من العظمة في الإسلام والرفعة. قال ويقول: والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها، رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن كثير: والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله، كما قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه أحد الصحابة، أنه أسرته الروم فجاءوا به إلى ملكهم فقالوا له: تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي. فقال له: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت. فقال: إذن أقتلك. قال: أنت وذاك. فأمر به فصلب، وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه، يعني ولم يقتل بعد وإنما ربط فقط على الخشبة، وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى رضي الله عنه. ثم أمر به فأنزل، ثم أمر بقدر، وفي رواية ببقرة من نحاس فأحميت، وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر، يعني في القدر أو على البقرة التي هي يعني من نحاس أصبحت حمراء من شدة حرارة النار، نسأل الله العفو والعافية. قال فإذا هو عظام تلوح، يعني ذهب كل شيء ما بقي إلا عظامه. قال وعرض عليه فأبى، فأمر به أن يلقى فيها، فرفع في البكرة ليلقى فيها، فبكى فطمع فيه ودعاه، فقال له إني إنما بكيت لأن نفسي إنما هي نفس واحدة تلقى في هذه القدر ساعة في الله، فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب في الله، تعذب هذا العذاب في الله. وفي بعض الروايات أنه سجن ومنع عنه الطعام والشراب أياما، ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير فلم يقربه، ثم استدعاه فقال ما منعك أن تأكل؟ فقال أما إنه قد حل لي، لأنه مضطر، ولكن لم أكن لأشمتك فيا، يعني لم أكن أجعلك تعير المسلمين فيا. فقال له الملك فقبل رأسي وأنا أطلقك، فقال وتطلق معي جميع أسار المسلمين؟ قال نعم، فقبل رأسه فأطلقه وأطلق معه جميع أسار المسلمين عنده. فلما رجع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه جميعا. قال وأنا أبدأ، فقام فقبل رأسه. قال ربنا تعالى سبحانه وتعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. يقول هؤلاء، ابن كثير يقول هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة أيضا مهانين في قومهم، قد واتوهم على الفتنة، يعني أجابوهم ويعني أظهروا لهم أنهم كأنهم يعني يطيعونهم. قال ثم إنهم أمكنهم الخلاص بالهجرة، فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه، وانتظموا في سلك المؤمنين وجاهدوا معهم الكافرين وصبروا. فأخبر الله تعالى أنه من بعدها، أي تلك الفعلة وهي الإجابة إلى الفتنة، لغفور لهم رحيم بهم يوم معادهم. قال يوم تأتي كل نفس تجادل، أي تحاج عن نفسها، ليس أحد يحاج عنها، لا أب ولا ابن ولا أخ ولا زوجة، الله المستعان. وتوفى كل نفس ما عملت، أي من خير وشر، وهم لا يظلمون، أي لا ينقص من ثواب الخير ولا يزداد على ثواب الشر، ولا يظلمون نقيرا، لا يظلم عند الله عز وجل أحد. اللهم إنا نسألك عفوك وعافيتك، اللهم إنا نسألك عفوك وعافيتك، اللهم إنا نسألك عفوك وعافيتك، اللهم اغفر لنا وثبتنا، اللهم اغفر لنا وثبتنا، اللهم اغفر لنا وثبتنا على دينك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نكمل إن شاء الله تعالى بقية السورة غدا بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير، شكر الله لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.